قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وما وصف الرسول به إلى آخر، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله.
طيب، كما تقدم معنا أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول، كما أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرب جل وعلا، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه جل وعلا. قال الله جل وعلا إن عليك إلا البلاغ، وقال الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى، وقال ربنا عز وجل في حق كذلك نبيه وأنزل عليك الكتاب والحكمة، وقال أيضا سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن وجب الأخذ بالكتاب والسنة، وجب الأخذ بالكتاب والسنة، هذا لما تقدم، وأيضا لما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في قوله كذلك يجب الإيمان بكل ما وصف به ما وصفه به أعلم الخلق بربه، فيه إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه، فإذا كان أعلم الخلق بربه فهو أعلم بما يقول في حق ربه جل وعلا من غيره، فكيف بعد هذا يأتي الغير فيقول هذا يجوز في حق الله جل وعلا وهذا لا يجوز في حق الله جل وعلا؟ أهذا الغير أعلم بالله جل وعلا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هذا افتراء، هذا افتراء، وهذه جناية على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا قوله رحمه الله وهو رسوله في إشارة إلى ما تقدم أنه مبلغ عن ربه عز وجل، إذ أنه يخبر بما أخبره به ربه جل وعلا وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق. إذن خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان عن علم، وكذلك كان عن صدق، وكذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أفصح الناس وأبين الناس وأحسنهم وأحسنهم منطقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأيضا هو أحرص الناس على هداية الناس. إذن هذه أمور أربعة اجتمعت في خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأول أنه أعلم الناس بالله، العلم. الثاني أنه أصدق قيلا. الثالث أنه أحسن حديثا، أي من حيث البيان والفصاحة. الرابع الحرص على هداية الناس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال فلعلك، قال ربنا عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالحاصل أن هذه كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى الأمور إذا اجتمعت في خبر وجب قبوله، هذه الأمور أربعة إذا اجتمعت في خبر وجب قبوله، وهذه الأمور مجتمعة في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنها مجتمعة في خبر الله جل وعلا. وإذا كان كذلك وجب الأخذ به العلم، فلا يأتي إنسان يقول لا ينبغي أن نصف الله عز وجل بكذا، بل ينبغي أن نقول كذا، لا يجوز أن يقال في حق الله كذا أو يقال كذا، أو يقول نصف الله عز وجل بكذا ونقول إنه كذا، وإن لم يأتي بذلك خبر أأنتم أعلم أم الله. وكذلك الصدق، الصدق المنافي لماذا؟ المنافي للكذب. إذا كان الخبر صادرا من صادق إذن الكلام صدق، الكلام صدق عن علم وصدق. والعلم فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى البعد عما قد يقع فيه الصادق من الوهم. لماذا؟ لأنه ناتج عن علم. إذن خبر ناتج عن علم، إذن هو صادق وموافق للواقع، وموافق للواقع، وهو وهذا هو حقيقة الصدق، موافقة الخبر للمخبر أو موافقة الخبر للواقع. الثالث أحسن بيانا وأفصحه وأبينه، فلا يحتاج إنسان أن يقول ماذا؟ ليس هذا الكلام مقصود، أو إن هذا الكلام فيه ماذا؟ فيه لبس، أو أن هذا الكلام ليس بواضح، أو أن هذا الكلام يحتاج إلى توضيح، أو هذا الأمر يحتاج إلى مزيد بيان، أو أن هذا الظاهر غير مراد. لا، لماذا؟ لأنه صادر عن أفصح الناس كلاما ومنطقا، وأحسنهم بيانا وأحسنهم فصاحة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع صادر عن من؟ هل هذا الكلام كله صادر عن إنسان يريد الغش، يريد الإضرار، يريد الخديعة بهذا المتكلم معه؟ الجواب لا، بل هو أحرص من الغير بنفسه، وأحرص من الإنسان بماذا؟ من ذلك الإنسان بنفسه، فهو أرحم الخلق بالخلق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الأمور متوفر فيها هذه الأمور الأربعة، فما بقي على المؤمن وجوبا إلا أن يأخذ بتلك الأخبار التي أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لتوفر هذه الشروط الأربعة، لتوفر هذه الشروط الأربعة. تفضل.
قال رحمه الله: قوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان، خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه،
كما تقدم في إخبارات الله جل وعلا، كما تقدم في الإخبارات عن الله جل وعلا. طيب تفضل.
قال قوله
المثل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الكلام على هذا الحديث من جهتين: الأولى صحته من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه. ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار: إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع، وعلى هذا فلا مجال للإنكار أو جحود.
وكذلك نقل أو قال هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نفسه، فقد ذكر أن أحاديث النزول متواترة ثابتة عن الله، أو ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابتة لله جل وعلا. هذه الأخبار ثابتة، هذه الأخبار أو هذه الصفة لله جل وعلا، وأنه ينزل، وأن الله جل وعلا ينزل. تفضل.
قال رحمه الله: الثانية ما يفيده هذا الحديث هو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخر، ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق.
طيب، كما ترون أن الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح قدم بين يدي هذا الحديث الكلام، قال من جهتين: الأولى من حيث الصحة، وهذا لأجل أمور ذكر، هذا لأجل أمور: أولا أن هذا الباب، أي باب الإخبارات عن الله عز وجل، بل الشرع من حيث هو، سواء كان الإخبارات أو الأمر أو النهي، يجب أن يكون الخبر ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما إذا لم يكن ثابتا فلا يلتفت إليه. لماذا؟ لأنه لم يثبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما نحن متعبدون بماذا؟ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الإخبارات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد إذن من النظر فيها من حيث الثبوت أولا، هل ثبتت؟ إن ثبتت هذه الإخبارات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت أسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى الأمر الثاني، وهو ماذا؟ النظر في معناها وما احتوت عليه تلك الأحاديث. هذا أمر. الأمر الثاني أن قوله رحمه الله تعالى: الأولى صحته من جهة النقل، كذلك فيه إشارة إلى مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول، كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا؟ فإنه مقبول، ولكن العبرة بماذا؟ بالثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه كذلك الأمر الثالث، وهو أن فيه ردا على من قسم الأخبارات أو الإخبارات إلى آحاد متواتر، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: هذا الخبر من الإخبارات المتواترة، هذا الخبر من الإخبارات المتواترة التي نص الأئمة رحمهم الله تعالى على أنه خبر متواتر. إذن الشبهة التي تردون بها الإخبارات بأنها آحاد منتفية عن هذا الحديث، فإذا كانت منتفية عن هذا الحديث انتقل إلى الأمر الثاني، انتقل الأمر الثاني، وهو ماذا؟ وهو النظر في دلالة الخبر على المعنى المراد. واضح هذا يا جماعة؟ لذا قال الثانية: ما يفيده هذا الحديث، أي معنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث. قال: وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة. قال: ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، على ما يليق بجلاله وعظمته. قال: فهو لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. وفيه هذا إشارة إلى أن صفة النزول من الصفات الفعلية التي يفعلها الله جل وعلا كيف شاء سبحانه وتعالى، متى شاء، كيف شاء ومتى شاء. ما عندنا علم إلا بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا بما بلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا. هذا كلام عربي واضح فصيح أم لا؟ كلام واضح، كلام ماذا؟ واضح. وكما ذكرنا نستصحب معنا الأمور الأربعة، أنها صادرة عن ماذا؟ عن علم، وصادرة عن صدق، وصادرة عن حسن بيان، وصادرة عن حرص للناس على ماذا؟ على البيان والهداية والتوفيق بإذن الله جل وعلا. إذن مع توفر هذه الشروط، كيف بعد هذا يقال إن نزول الله جل وعلا ليس حقيقي، إن نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا ليس حقيقي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن الله ينزل حقيقة؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا وهؤلاء يقولون ماذا؟ لا ينزل ربنا. أي مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه المشاقة؟ واضح يا جماعة أم لا؟ الرسول وهو أعلم الخلق بربه وأصدق الناس وأبين الناس وأفصح الناس وأحرص الناس على الهداية يقول ينزل ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا، والمخالفون يقولون ماذا؟ لا ينزل ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا. لماذا يا جماعة؟ قالوا أن هذا مستحيل. سبحان الله، أنتم أعلم بما يجوز في حق الله عز وجل وبما يستحيل في حق الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أنتم أصدق أم رسول الله؟ أنتم أحسن بيانا أم رسول الله؟ أنتم أحرص على هداية الناس للخير أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من غير شك ولا ارتياب. ومن شك في هذا فهو كافر بالله العظيم، لأنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصدق به ولم يصدق بإخبارات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن القوم منهم من يكذب مباشرة ورأسا، ومنهم من وقع في ما وقع فيه بسبب التأويل الفاسد الذي قد خالط قلوبهم وعقولهم، فصاروا لا يرون إلا به ولا يسمعون إلا به، فيرون الحق على غير الحق، يرون الحق بمنظر غير الحق. لماذا؟ لأن فطرهم وعقولهم قد تلوثت بعلم الكلام وبالتأويلات الفاسدة وبحواجز وموانع صدتهم عن الحق، فلا يرون إلا الباطل في النصوص، كما مر معنا وأن أشرنا أنهم يقولون إن ظواهر الكتاب والسنة التشبيه والكفر، أي إن ظواهر القرآن التشبيه والكفر. ما بالك بأقوام إذا قرأ أحدهم القرآن يقرأه وهو يعتقد هذه العقيدة في القرآن أن ظاهره ماذا؟ التشبيه والكفر. وإذا قرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه وهو على هذه العقيدة أن ظاهره ماذا؟ التشبيه والكفر. كيف سيقرأ القرآن؟ هل سيقرأه قراءة تسليم أم قراءة تأويل وتحريف، وأن هذا المعنى غير مراد ولا يسلم له؟ كيف سيقرأه يا جماعة؟ سيقرأه قراءة ماذا؟ قراءة غير مسلم. وهذا هو الواقع. هؤلاء تربوا على هذا من نعومة أظافرهم، على أن القرآن ماذا؟ ظاهره التشبيه والكفر، شبوا على هذا وماتوا على هذا. لماذا؟ لأنهم اشتقوا دينهم وعلمهم من غيرهم، وهكذا هؤلاء اشتقوه من غيرهم، أخذوه أصلا ورأسا من الفلاسفة، وهم من أبعد الناس عن الله جل وعلا. فالحاصل أن هؤلاء وقعوا فيما وقعوا فيه لهذا المعنى. وأما أهل الحق أهل السنة والجماعة فصانهم الله عز وجل من هذا كله، صانهم الله جل وعلا من هذا كله، إذ أنهم يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بالظاهر لأنهم يعتقدون أن هذا الخبر صدر عن أعلم الناس بربه وأصدق الناس قيلا وأحسنهم حديثا، وكذلك أحرص الناس على هداية الناس. إذا ما بقي إلا الأخذ بالظاهر، وهذا الذي كان عليه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، الصحابة والتابعون وتابعوهم كانوا على هذا الأمر، فإنهم كانوا يقولون في أحاديث صفات أمروها كما جاءت من غير تأويل، أمروها كما جاءت من غير تأويل. ما معنى أمروها كما جاءت من غير تأويل؟ أمروها كما جاءت، جاءت بأي لغة يا جماعة؟ بلغة العرب أم لا؟ بلغة عربية لها معاني ظاهرة واضحة أم لا؟ الجواب نعم. وقولهم من غير تأويل أي من تأويلات الجهمية الباطلة. ما هي تأويلات الجهمية؟ إخراج الظاهر أو اللفظ عن ظاهر إلى معنى آخر مؤول. إذن ففيه دلالة واضحة على أن السلف كانوا يؤمنون بماذا؟ بالظاهر. وما المراد بالظاهر؟ ما المراد بالظاهر الذي يؤمن به السلف؟ المراد بالظاهر الذي هو موافق للغة العرب، موافق للغة العرب، وهو اللائق بالله جل وعلا. لأن لفظ الظاهر عند المتأخرين صار من الألفاظ المجملة، لفظ الظاهر عند المتأخرين صار من الألفاظ المجملة، مع أنه كان واضحا جليا عند المتقدمين. لماذا هو واضح جلي عند المتقدمين؟ لأنهم من أعلم الناس بربهم جل وعلا، بخلاف المتأخرين لما تلوثت علومهم وقلوبهم بلوثة أهل الكلام صاروا يفهمون الأشياء على غير المراد. فإذا جئت عند المتأخر فقلت له ما معنى الظاهر، ماذا سيقول يا جماعة؟ سيقول الظاهر ما هو ثابت للمخلوق. فإذا قال إنسان ينزل ربنا عز وجل على ظاهرة، يفهمون من الظاهر ماذا؟ نزول المخلوق. إذا قيل له وجه الله، يفهمون من الوجه ماذا؟ وجه المخلوق، فيقول الظاهر غير مراد. وأهل السنة والجماعة يقول ما الظاهر مراد. ولكن العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يفصل في هذا الأمر ويقول إن لفظ الظاهر صار من الألفاظ المجملة، فإن أريد بالظاهر ما هو لائق بالمخلوق قال فهذا غير مراد، ولا هذا هو الظاهر من نصوص الكتاب والسنة. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا ليس هذا هو الظاهر؟ لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. واضح؟ وإن أريد بالظاهر أنها تبقى على ظاهرها في لغة العرب مع صيانتها من مماثلة المخلوق، مع كونها لائقة بالله جل وعلا، فإن هذا الظاهر هو الذي دلت عليه الكتاب، دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة. وحسبك بقول سيد أو أحد سادات تابعي التابعين وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، الاستواء ماذا قال؟ مجهول؟ قال معلوم. ما معنى معلوم؟ معلوم في لغة العرب معنى، والكيف ماذا؟ والكيف مجهول. هذا كان عليه السلف، هذا الذي كان عليه السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله. فالحاصل هو ما تقدم أن هؤلاء إنما وقعوا فيما وقعوا فيه لهذه المعان. قال رحمه الله تعالى ومعنى هذا أن النزول صفة، أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق، كما أن علمه لا يماثل علم المخلوق، كما أن حياته لا تماثل حياة المخلوق، كما أن ذاته لا تماثل ذات المخلوق. فالقول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذو، هكذا نقل الإجماع على هذا الإمام أبو بكر البغدادي الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وكذلك نقله الخطابي رحمه الله تعالى أجمعين، أن القول في الصفات كالقول في الذات. ذات الله جل وعلا لا تماثل الذوات، وكذلك صفات الله جل وعلا لا تماثل الصفات. واضح هذا جماعة أم لا؟ فإثباتها إثبات وجود لا إثبات كيفية وتمثيل، كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى ونقلوه إجماعا عن السلف. فضل.
قال رحمه الله يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص: الرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعياد المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريق مكان وشغل آخر وشغل آخر.
طيب، يعني يريد شيخ سام رحمه الله تعالى أن اللوازم التي ذكرها المخالفون لأهل السنة والجماعة من أننا لو أثبتنا صفة النزول لزم أن يكون الله جل وعلا شغل مكانا الذي نزل إليه واستفرغ أو فرغ مكانا آخر الذي كان فيه، والعكس. قالوا فيلزم من هذا أن يكون الله جل وعلا إذا انتقل من مكان إلى آخر حصل في هذا الانتقال شغل حيز وفراغ حيز، ويلزم من هذا لوازم باطلة ويلزم من هذا لوازم باطلة. فيقال هذا القول ناتج عن تصور الكيفية، عن تصور كيفية نزول الله جل وعلا، وهذا بسبب هذه القلوب التي قد تلوثت بلوثة أهل الكلام والفلسفة، إذ أنهم لا ينظرون كما سمعتم في نصوص الكتاب والسنة إلا بنظر ماذا؟ إلا بنظر التشبيه، بنظر التشبيه. فهم إذا رأوا أو نظروا نزل ربنا عز وجل، إذا نزول الله عز وجل كنزول ماذا؟ المخلوق. فهم لا يرون ولا ينظرون إلى النصوص إلا بهذا المنظار، بمنظار ماذا؟ بمنظار التشبيه، بمنظار التشبيه. وهذا المنظار أرداهم فأوقعهم في حمية أو فأوقعهم في حمأة ماذا؟ في حمأة التعطيل والتحريف. فهم لا ينظرون كما سمعتم إلى هذه النصوص إلا بهذا المنظار، وهذا الجواب عليهم أن يقال ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ينزل نزولا يليق بجلاله، ولا يلزم من هذا هذه اللوازم الفاسدة، إذ أن نزول الخالق سبحانه وتعالى لا يماثله نزول المخلوق، بل ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية، لا يعلم كيفية ذلك النزول إلا هو سبحانه وتعالى. فالواجب الأخذ بهذه الإخبارات التي أخبر بها أصدق الخلق عن ربه جل وعلا، وصيانتها عن النقائص، وصيانتها عن مشابهة المخلوق، بل تثبت كما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بهذا كما أخبر به أعلم الخلق بربه. ما علم أبدا قط أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا يا رسول الله كيف ينزل ربنا، أو هل يلزم من هذا يا رسول الله أن تكون السماوات محيطة بالله عز وجل، أو من هذه الاستشكالات والمعارضات؟ أبدا. ما سبب ذلك؟ سببه الإيمان العظيم الذي كان في قلوب هؤلاء الصحابة، ما يأتيهم الخبر إلا ويؤمنون به ويصدقونه كأنهم يرونه رأي عين، كأنهم يرونه رأي عين. وهذا كما سمعتم من إيمان الصحابة ومن علم الصحابة، أنهم إذا جاءتهم الأخبارات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون بها ويؤمنون بها كأنهم يرونها رأي عين. إذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من أمور الإخبارات، مثلا أخبرهم عن الجنة وما أعد الله عز وجل فيها، أو عن النار وما أعد الله عز وجل فيها، كانوا يسمعون الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به إيمانا تاما، كأن أحدهم يرى الجنة أمامه رأي عين، وكأنه يرى أحدهم النار أمامه رأي عين، تصديقا وإيمانا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذه الأبواب، في أبواب الأسماء والصفات، إذا سمعوا الشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به وأخذوا به كأنهم يرون هذا الشيء الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي عين، لأن قلوبهم سليمة ونفوسهم طاهرة وفطرهم سليمة، لم تحتج إلى ماذا؟ إلى معارضات. ولكن هؤلاء لما تلوثوا بما تلوثوا به صاروا يعترضون على الكتاب والسنة باعتراضات كثيرة لما هم عليه من لوثة علم الفلسفة والكلام. والحاصل من هذا أن هذه الصفات تثبت على ظاهرها، النزول معروف في لغة العرب، هكذا يا جماعة أم لا؟ معروف النزول، لكن كيفية النزول نقول السؤال عن الكيفية ماذا؟ بدعة. النزول معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. والله أعلى وأعلم.
قال رحمه الله: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل،
ولكنه لم يخبرنا،
ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا
ولكنه لم يخبرنا
كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد،
أي أن الله عز وجل
قد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير.
ولهذا
ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل للإلطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين، يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
طيب، كما ذكر رحمه الله تعالى أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفة كغيرها من الصفات، يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل، بل يعتقدون ويؤمنون بما جاء به الرسول أنه حق وصدق يجب الإيمان به والتسليم والأخذ به على ظاهر كبقية الصفات. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أمر عظيم، وهو أن الصالحين في كل زمان ومكان تجدهم في ثلث الآخر من الليل يتقربون إلى الله جل وعلا بأنواع من العبادات والتضرع والدعاء لله جل وعلا. ما هو الدافع لهؤلاء في هذا الأمر؟ وما هو الذي جعل هؤلاء على هذه الحال؟ هذا من الإيمان بهذه الصفة ومن الإيمان بهذا الحديث: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الآخر من الليل فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائر فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فآمن المؤمنون الصالحون بهذه الأحاديث فجعلوا يرتقبون هذا الوقت، فيقومون لله عز وجل ويتضرعون لله جل وعلا عسى أن يجدوا من الغفور الرحيم الكريم مطالبهم فترفع بإذن الله عز وجل تلك الدعوات إلى الله جل وعلا صالحة، فيكون الإجابة تكون الإجابة من الله، ويكون العطاء من الله، وتكون المغفرة من الله عز وجل. فهذا كذلك فيه دليل على هذا الأمر، أن المؤمنين في كل زمان ومكان الصالحون، أن الصالحين في كل مكان وزمان يؤمنون بهذا الحديث على ظاهره ولا يخرجونه عن ظاهره، ولا يتكيفون لهذه الصفة كيفية معينة كبقية الصفات، لأن إيمان أهل السنة والجماعة في هذه الصفات إيمان ماذا؟ إيمان وجود وثبوت، لا إيمان كيفية كما هو معلوم ومتقرر. فيثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه إثبات وجود، أن هذه الصفة حقيقية وأنها موجودة على الوجه اللائق بالله عز وجل، لا إيمان كيفية، أي لا يقول أن كيفية صفة كذا كذا كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فنقول: النزول معلوم والكيف مجهول، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.